قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب ما جاء في العتق وفضله، وقوله تعالى: فضل رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتق. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العتق. والعتق هو إزالة الرق، المراد بالعتق هو إزالة الرق، كون الإنسان عليه رق لأحد فيخلص من هذا الرق ويكون عتيقا يتصرف بنفسه كيف شاء. قبل ذلك كان يتصرف به غيره البيع والشراء وغير ذلك، فهذا العجز الذي فيه في العبودية وكونه رقيقا يزول بحصول عتقه. وإذن فالعتق هو إزالة الرق، إزالة الرق وحصول الحرية للرقيق. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا، بدأها بفضل العتق، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق عبدا مسلما أعتق الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
أيما رجل أعتق عبدا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا يدل على فضل العتق، وواضح في ذلك، لأن هذا الثواب الجزيل الذي وعد الله عز وجل به بينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو أنه إذا أعتق عبدا مسلما فإن الله تعالى يستنقذ بكل عضو من هذا المعتق عضوا من النار، يخلصه من النار وينجيه من النار، وكل عضو من أعضاء المعتق يقابل عضو من أعضاء العتيق حيث أنقذه أنقذ العتيق من الرق وجعله حرا، فإن كل عضو من أعضاء ذلك العتيق يجعله الله عز وجل سببا في إعتاق كل عضو من أعضاء المعتق من النار، وهذا واضح في فضل العتق، هذا واضح في فضل إعتاق الرقاب في سبيل الله عز وجل. قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين فضل العتق ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن فيه الثواب وفيه الأجر، بل جاء الترغيب بفك الرقاب وتخليصها من الرق، وجاءت الكفارات مشتملة على فك الرقاب وعلى اعتاق الرقاب وتخليصها من الرق، فهو مرغوب فيه ومندوب إليه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة الدالة على فضل العتق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من أعتق جاريتين أعتقه الله تعالى بهما من النار، وهذا يدلنا على فضل اعتاق الذكر وأن اعتاقه أفضل من الأنثى، لأن الحديث جاء بأنه إذا اعتق رجلا أو اعتق ذكرا فإن الله تعالى يجعل فكاكه من النار بسبب هذا الاعتاق الذي قد حصل. أما اعتاق النساء فإن الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في فكاك الإنسان من النار، وهذا يدل على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن عتق الذكر الواحد يكون رجل الواحد أن يكون فكاكا لمن أعتق من النار وهو شخص واحد، وأما بالنسبة للنساء فالجاريتين وعتاق المرأتين يكون سببا في فكاك المعتقين من النار، ودال على فضل عتاق الذكر وأنه أفضل من عتاق الأنثى. الأجر عظيم والفضل جزيل من الله عز وجل لمن أعتق، ولكن عتاق الذكر أفضل من عتاق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن من اعتق رجلا كان فكاكا له من النار، وجاء أن من اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. وهذا الموضع هو أحد المواضع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال أو الأنثى على النصف من الذكر، فإن الرجال يفضلون النساء ويكونون متميزين عليهن بخمسة أشياء، والنساء يكون على النصف من الرجال في خمسة أشياء، هذه الخمسة أحدها العتق، لأنه جاء في الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار. إذن اثنتان أو اعتاق اثنتين من النساء يعادل اعتاق واحد من الرجال، فالمرأة على النصف من الرجل أو النساء على النصف من الرجال فيما يتعلق بالعتق، والثانية ما يتعلق بالميراث، فإن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل يعني الذي هو مساو لها، كالأخ مع الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها، لأن الابن والبنت تأخذ البنت نصف ما يأخذ الذكر. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع الأخت الشقيق مع الأخت الشقيق تأخذ نصف ما يأخذ، والأخت لأب تأخذ نصف ما يأخذ الأخ لأب. الثالث في الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. والرابع العقيقة، لأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، هي على النصف من الرجل. والخامس في العتق وفي الميراث وفي العقيقة وفي الدية وفي الشهادة، وفي الشهادة فإن اثنتين من النساء يقومان مقام رجل، فلم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فهذه خمسة أمور جعل النساء على النصف فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل اعتاق الرجل، وأنه يكون اعتاقه وأن من اعتقه
إذا اعتق مسلما
فإن الله يستنقذ بكل عضو من المعتق من النار، يستنقذ بكل عضو من المعتق إذ أخرجه من الرق إلى الحرية، يستنقذ من المعتق عضوا من النار بحيث يكون كل عضو يقابل عضوه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يحرص على اعتاق من كان سليم الأعضاء، على من كان سليم الأعضاء، لأنه أكمل، ولأن الحديث جاء بأنه يستنقل بكل عضو منه عضو من النار، يستنقل بكل عضو منه عضو من النار. وفيه التنبيه إلى أن الرقاب التي تعتق هي التي تكون سوية وسليمة، لأنها أكمل، لأن هذا أكمل وأعظم فائدة. وإن كان العتق لكل رقيق فيه الأجر وفيه الثواب، ولكن من كان أكمل فهو أفضل وأولى. ولما سمع سعيد بن مرجان هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحبا لعلي بن حسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه، كان من خيار التابعين ومن فضلائهم، جاء إليه وأخبره بهذا الذي سمعه من أبي هريرة، وكان عنده عبد أعطي به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، أعطاه به عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب، فأعتقه. لما سمع بهذا الحديث وأن من اعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، بادر إلى اعتاق هذا العبد النفيس، هذا العبد الثمين، العبد النفيس الذي أعطي به هذا الثمن، فباعه على الله واعتقه لوجه الله، ولم يبيعه بـ1,000 دينار، وإنما اعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الفضل. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من المسابقة إلى الخيرات والحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يدلنا على ما كانوا عليه من الفرح بالسنن عندما يسمعونها، لأن سعيد بن مرجان لما سمع هذا الحديث ذهب إلى علي بن حسين وأخبره به، لأنه فرح وسر بهذا الشيء، فأبلغه إلى علي بن حسين، فبادر إلى إعتاق هذا العبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. والآية قبل الحديث فلقح من العقبة وما أدرك من العقبة، فك الرقبة، المقصود فك الرقبة وتخليصها من الرق، ومقصود بالرقبة اعتاق، فك الرقبة اعتاق العبد وعتاق العبيد. قد جاء في حديث أن فك الرقبة الإعانة على اعتاقها، وأن العتق هو الاستقلال بالعتق، فالاستقلال بالعتق يقال له اعتاق، والإعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى العتاق يقال له فك رقبة. ولا شك أن تخليص المملوك من الرق سواء كان مستقلا به أو مساهما ومساعدا عليه فإن أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في الاعتاق الإسلام بل العتق، يعني سواء يكون العبد الكافر أو العبد المسلم فإن فيه الأجر، ولكن هذا الذي فيه التخليص من النار إنما هو يكون في المسلمة. قد جاء في الحديث، يعني في نفس الحديث، اعتق عبدا مسلما كان فكاكه من النار. ولا شك أن اعتاق الرقاب مطلقا سواء كانت مسلمة أو كافرة فيه الأجر العظيم، ولكن اعتاق المسلم أعظم أجرا.
قال باب أي الرقاب أفضل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، قال تعين طايعا أو تصنع لأخره. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
باب أي الرقاب أفضل. لما ذكر فضل العتق في الباب الذي قبله عقد هذه الترجمة لبيان الأفضل في العتق، لأن العتق من حيث هو شيء عظيم وله فضل، ولكن يتفاضل العتق يتفاضل، لأن المعتق أو المعتقين هم متفاضلون ومتفاوتون، فليست الرقاب كلها على حد سواء. نعم هي فيها الأجر من الله عز وجل والفضل حاصل في اعتاق جميع الرقاب، ولكن الرقاب ليست متساوية، فإن بعضها أولى من بعض وأكمل من بعض في العتق. قوله هنا أي الرقاب أفضل يعني في العتق، أو أي الرقاب أفضل يعني في عتقها. وقد أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني ما كان ثمنه عاليا وقيمته مرتفعة لنفاسته وجودته، وأنفسها عند أهلها التي يعني التي يظنون بها ولا يستهينون بها، وإنما هي نفيسة عندهم لا يخرجونها إلا بأغلى الأثمان، لأنهم يشفون بها ويظنون بها لنفاستها، لأنها نفيسة عندهم، فهي نفيسة عندهم وعالية في نفوسهم وغالية الثمن كثيرة الثمن، فما كان كذلك فهو أفضل. هكذا أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأفضل الرقاب التي تعتق ما كانت أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها من غيرها، وهذا هو محل الشاهد في الترجمة، وهي باب أي الرقاب أفضل، فهي ما كانت أعلى ثمنا وأغلى ثمنا وأنفس عند أهلها. ثم قلت فإن لم أفعل، يعني لم أقدر على ذلك ولم أقدر على فك هذه الرقاب، فقال تعين ضائعا أو تصنع لأخرى. تعين ضائعا يعني لا ضياع، يعني صاحب ضياع وهو الضعيف والعاجز والصغير الذي ليس له قدرة، تعين ضائعا وتصنع الأفرق. الأفرق هو الذي ليس عنده القدرة وليس عنده الخبرة في الأشياء، لأنه ضد الماهر وضد الحاذق، هذا هو الأفرق. إذن إذا لم يستطع أن يخلص الرقاب، لم يستطع أن يخلص الرقاب ويفكها من الرق، فإنه يعمل هذا العمل الذي فيه إعانة وفيه نفع لذوي الضياع ولذوي الفرق. قال فإن لم أفعل، يعني لم يتمكن من أن يعين. قال تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، لأنه إذا لم يمكن أن يفعل هذه الأمور التي هي فعلية، وبعد ذلك إذا لم يتمكن من أن يفعل فعلا هو فيه إعانة وفيه تعدية النفع إلى الغير، يكف شره عن الناس ويمنع شره من الناس ويمنع أذاه من الناس، فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه، إنها صدقة يتصدق بها على نفسه. وهذا يدلنا على أن الترك فعل يذهب عليك، وأنه إنما يكون مع النية ومع القصد الحسن. أن يكون الإنسان يترك الشيء بقصد حسن ونية طيبة، هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان، ليس مجرد الترك تحصل به الإثابة، وإنما الترك الذي فيه النية وفيه القصد الحسن. لهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله عز وجل. لهذا إذا تركها من أجل الله عز وجل، أما إذا كان تركها ليس من أجل الله ولم يقع في باله التقرب إلى الله عز وجل عندما يترك المعصية عندما يترك الأذى، إنه لا يثاب على ذلك، لأن الإنسان قد يترك الشيء عجزا وهو يفكر فيه ومشغول به، متى وجد السبيل إليه انقضى إليه. فهذا مصمم على المعصية، ولكن الذي يؤجر هو الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق أن مر معنا لحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وأحدهم الذي تمكن من الفاحشة ولكنه تركها من أجل الله عز وجل، كان دفع التنانير الكثيرة 100 دينار في مقابل أن يزني بابنة عمه، ولما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تحضر خاتم الله لحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. فالترك الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يثاب عليه. لهذا جاء في هذا الحديث قال تدع الناس من الشر، فهذا ترك، هذا ترك وهو شيء يؤجر عليه، لأنه فعل، يعني الإنسان يترك الشيء وهو قادر عليه وجاء ثواب الله عز وجل فإنه شيء يؤجر عليه ويثاب عليه.
قال باب ما يستحب من العتاقة بالكتب والآيات. وقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كتب الشمس. تابعه علي على الدراورثي عن هشام وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الكتوب بالعتاقة.
والحديث الذي قبل هذا إسناده مشتمل على 5 رواد، وهم عبد الله بن موسى وهشام بن عروة بن الزبير وعروة أبوه وسعيد وأبو مراوع وأبو ذر، 5، ولكن 3 منهم من التابعين، فهم من طبقة التابعين. ولهذا فإن هذا الإسناد يعتبر من أعلى الأسانيد في البخاري، ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات، لأنه مكون من 3 طبقات: طبقة الصحابة وفيها أبو ذر، وطبقة التابعين وفيها 3 وهم هشام وأبوه عروة وأبو مراوح، لأنهم يعتبرون في طبقة واحدة. وطبقة أتباع التابعين وهم شيخ البخاري عبد الله بن موسى، ولهذا يقولون هذا في حكم الثلاثي وليس ثلاثي، ولكنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي يجتمع عليها أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا التابعي فيه 3 أشخاص، التابعي فيه 3 أشخاص وهم طبقة التابعين، ويقولون عنه أنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وتابع تابع. فالثلاثة الذين هم من التابعين اعتبروا كأنهم شخص واحد، لأنهم في طبقة واحدة، ولهذا قيل له في حكم الثلاثي، وهو ليس بثلاثي وخماسي، ومن ناحية العدد خماسي، ولكن 3 منهم بطبقة واحدة. هذا يقال إنه إسناد عالي من حيث الطبقة لا من حيث العدد، عالي من حيث الطبقة، من حيث الطبقات، ليس من لا من ناحية من ناحية العدد.
قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
باب ما يستحب من العتاقة والكسوف والآيات. لما ذكر فضل العتق وأي الرقاب أفضل أن تعتق، ذكر بعض المواطن التي يستحب فيها العتق أو المناسبات التي يستحب فيها العتق، فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، لأن الكسوف من الآيات، من آيات الله عز وجل. قد جاء في الحديث إطلاق أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله في نفس حديث الكسوف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد الكسوف، بعد صلاة الكسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، وهو من عطف العام على الخاص، ومن عطف العام على الخاص، لأن الآيات هي أعم من الكسوف، لأن الكسوف من الآيات، والشمس والقمر من الآيات، وانكسافهما وكسوفهما من آيات الله عز وجل الدالة على تفرده بالتصرف بالكون حيث يشاء، فإنه إذا شاء جعلهما مضيئين، وإذا شاء ذهب بنورهما، وإذا شاء ذهب بنورهما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحج على العتق والتنبيه على العتق عند حصول الكسوف، دل هذا على استحباب الاعتاق عندما تحصل الأمور المخوفة والأمور التي فيها التخويف كالكسوف الذي جاء التنصيص على الاعتاق بمناسبته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر الناهي لأصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فإن الآمر له والناهي هو الله عز وجل. فقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يعتبر من المرفوع، ويعتبر مما هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر الناهي الذي يأمر وينهى أصحابه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى.
قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موثرا قوم عليه ثم يعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وقال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤتي بالعبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه إرثه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. التنصيص على ذكر الاثنين الذين إذا كان العبد لا مفهوم له لأنه سواء كان اثنين عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة للأمة إذا كانت بين اثنين لأنه قال هناك أو أمة بين شركاء فذكر اثنين بين اثنين بالنسبة للعبد وبين شركاء بالنسبة للأمة ولا مفهوم لهذا. بل إن العبد إذا كان بين أكثر من اثنين فالحكم واحد والأمة إذا كانت بين اثنين وليست بين شركاء وعدد فالحكم أيضا واحد. وإنما البخاري رحمه الله ترجم على نحو ما جاء في الخبر لأن الخبر جاء بالنسبة للعبد في بعض الأحاديث بين اثنين وجاء بالنسبة للأمة بين شركاء فأتى بذكر الشركاء مع الأمة وأتى بذكر الاثنين مع العبد مراعاة للفظ الخبر وإلا فإنه لا مفهوم له. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الأحاديث التي سبق أن مر بعضها فيما مضى في الشبعة في البيوع مرت في مواضع متعددة ولكن أورده هنا ليبين الحكم وهذا هو محل المناسب ولكنه أورده هناك من أجل الاستنباط استنباط مسائل يدل عليها هذا الحديث وهي خفية ودقيقة لكن هنا هذا هو محل المناسب لأنه نص في العتق وفي السراية على باقيه إذا أعتق شريك حصته من العبد وكان صاحب مال وكان موسرا فإن العبد يقوم الباقي يقوم عليه بعدل يعني لا وكس ولا شطط يعني لا يزاد في قيمته ولا ينقص من قيمته لا يزاد من قيمته ولا ينقص من قيمته وإنما يجعل بالعدل مقوم قيمة عدل وسط لا وكس ولا شطط لا زائد ولا ناقص فيؤخذ من ماله ما يقابل نصيب الشركاء فيدفع لهم ثم يعتق. وإن لم يكن له مال لأن كان فقيرا فإنه يعتق منه ما عتق, يعتق منه ما عتق يعني حصته ينفذ العتق فيها ويبقى مبعضا, نصفه حر بعضه حر وبعضه رقيق. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين بأن من اعتق نصيبه من العبد فإن عليه عتق باقيه إذا كان موسرا لحكمتين ولفائدتين, إحداهما ترجع إلى المعتق والثاني ترجع إلى المعتق. أما الذي ترجع إلى المعتق فهي أن تكمل له الحرية لأنه حصل بعضها وكان هذا المعتق سببا في تحصيل بعضها حيث أعتق نصيبه, فإن عليه أن يكمل إحسانه حتى تكمل له الصفات لهذا العبد فتكون شهادته كشهادة الحر وتصرفاته كتصرفات الحر. هذا يرجع إلى المعتق. وأما بالنسبة للمعتق فقد مر في أول الحديث أنه إذا أعتق عبدا فإن الله يستنقذ بكل عضو منه عضو من النار, فإن هذا فيه مصلحة ترجع للمعتق وهي أن يستوفي هذا الأجر ويستكمل هذا الفكاك هذا التخليص لنفسه بأن يخلص غيره من الرق تخليصا كاملا ليتحقق له التخليص من النار تحققا كاملا حيث يتحقق على يديه اعتاق هذا العبد. فإذا هذا الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في كون نصيب الشركاء يقوم ويدفعه المعتق الذي اعتق نصيبه حتى يحصل له هو الفكاك من النار إذا اعتقه كاملا, لأنه جاء في الحديث أن الله يعتق بكل عضو منه عضو من النار مقابل ما اعتق هذا العضو الله تعالى يعتق أعضاءه من النار. فهذا هو الحكمة, أو لعل هذا هو الحكمة لكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل من اعتق نصيبه من عبد فإنه يقوم عليه إن كان غنيا ويدفع من ماله نصيب الشركاء ثم يعتق عليه ويكون فكاكه من النار بفكاكه هذا العبد من الرق. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبد هو أن يكمل الصفات التي حصل بعضها أو حصل جزءها, ويكون بعضه صار حرا حتى يتمكن من أن يستوفي الصفات التي تكون للأحرار. جاء على الحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أو بأن يقوم عليه قيمة عدل ويدفع إلى الشركاء نصيبهم ثم يعتق عليه.
قال باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال أسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم.
وأن الطريق يبقى مفتوحا أمام العبد لتخليص نفسه من الرق بحيث يقوم نصيب الشركاء الباقيين ويستسعى العبد أن يطلب منه أن يسعى لتحصيل ما يفك به باقي رقبته, و ويكمل ويحصل به كمال العتق، لأنه عتق بعضه وبقي بعض الآخر على نحو الكتابة، لأن المكاتب يعني إذا اتفق معه أهله على أن يأتي لهم بمال، وإذا أتى لهم بالمال فإنه يكون عتيقا. فإذا هذا على نحو الكتابة، على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستسعاء، يكون الاستسعاء. ثم قال غير مشكوك عليه، لا يكلف ولا يلزم، بل هذا يرجع إلى العبد، إن أراد أن يفعل فإنه فعل، وإن أراد أن لا يفعل فإن النصح تفوت عليه، لا يكلف ولا يلزم، وإنما تتاح له الفرصة ويجعل الطريق أمامه مفتوحا كما يحصل من المكاتب، فإنه يحصل له حيث يسعى في تخليص نفسه بأن يجمع مالا، سواء كان بعمله أو باتصاله بالناس وسؤاله أن يعينوه، كما حصل في قصة بريرة، لأنها كاتبها أهلها، فجاءت إلى عائشة تستعين بها، تطلب منها تعين وتعطيها شيء يساعدها في تخليص نفسها من الرق، بأن تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع أهلها عليه. فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل أو بالسؤال، أو بسؤال الناس لأن يعينوه وأن يساعدوه بذل المال له حتى يخلص نفسه من الرق. وهذا يدلنا على أن الشرع جاء بتخليص الرقاب وتسهيل الطرق وتيسيرها، تيسير الطرق التي بها يكون تخليص الرقاب وفك الرقاب، لأن من اعتق نصيبا له في عبد فإن كان غنيا قوم عليه، وإن كان فقيرا قوم الباقي، وطلب من العبد أن يسعى لتخليص بقية ما بقي من الرق لنفسه، ولكنه لا يشق عليه بذلك، لا يشق عليه بذلك ولا يلزم. نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه الناس. نعم. الزكاة جاء في القرآن أنها من مصارف الزكاة، أنها صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وعلى الفطور وفي الرقاب، هذا أحدها يدفع لهم الزكاة أو من غير الزكاة.
Thank you.
كان عرف نفسه يعني يقول ما أنا مديون مديون كذا أنا دخلت يعني لعملك بعملك بعملك
يعني استاذ المصاحب
وكيف؟ جاهز المصاحب.
جاهز.